الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، آخر ما قرأناه في كتاب نار السبيل في شرح الدليل عند هو قول المؤلف رحمه الله عند كلامي على شروط وجوب الصوم، قال: والقدرة عليه. وأخذنا من الشروط الإسلام والبلوغ والعقل، والشرط الرابع القدرة عليه، أي القدرة على الصوم أداء وقضاء على ما سبق إيضاحه. فمن لا قدرة له على الصوم مطلقا فإنه ينتقل إلى الإطعام كالعاجز بسبب كبر السن، أو العاجز بسبب مرض لا يرجى برؤه، فهنا الواجب على هؤلاء أن ينتقلوا إلى الإطعام ويسقط عنهم الصيام. وعرفنا الحجة في ذلك، وهي قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مع آثار الصحابة في ذلك كأثر ابن عباس وأثر أنس. وعرفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أنه لا يعلم لهم مخالف في الصحابة، وأضاف معاذ بن جبل، وذكر أنه لا يعرف لهم مخالف في الصحابة أي في وجوب الإطعام. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: شروط الصيام. أي شروط صحة الصيام. ذكر قبل ذلك شروط وجوب الصوم، وهي الأربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. بعد ذلك انتقل إلى شروط الصحة، تلك شروط الوجوب وهنا سوف يذكر شروط الصحة. قال: وشروط صحته ستة. وشروط صحته ستة، أما شروط الوجوب فذكرها أربعة. قال: وشروط صحته ستة: الإسلام، هذا الشرط الأول الإسلام. قال الشارح: فلا يصح من كافر. فالإسلام داخل في شروط الوجوب عند المؤلف وفي شروط الصحة، فلا يجب الصوم على الكافر بمعنى لا يؤمر به في حال كفره، ولا يصح منه الصوم إن صام، فهو شرط وجوب وشرط صحة، وهذا أمر لا نزاع فيه. والله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا يقبل منه عمل، قال: وشروط صحته ستة: الإسلام، أي الشرط الأول الإسلام. فلا يصح من كافر، قال: وانقطاع دم الحيض والنفاس. قال الشارح: لما تقدم في بابه، وانقطاع دم الحيض والنفاس. فإذا صامت الحائض أو النفس فإن صيامها لا يصح، فانقطاع دم الحيض والنفاس من شروط صحة الصوم. وفي حديث أبي سعيد الخدري في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذاك من نقصان دينها. فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، فانقطاع دم الحيض شرط في صحة الصوم، وسواء انقطع دم الحيض لسبب من جهة المرأة أو لغير سبب من جهتها، وانقطاع دم الحيض أو النفاس من غير السبب أمره ظاهر، فإن المرأة إذا حاضت تحيض مدة معلومة من الزمن ثم ينقطع حيضها وهكذا نفاسها، فإذا ما رأت الطهر وجب عليها الصوم، فإذا صامت صح صومها، وإذا انقطع دم الحيض لسبب من جهتها كاستعمال بعض الأدوية التي تقطع الحيض أو تمنع نزوله ابتداء فإن صيامها يصح، وسواء كانت هذه الأدوية مانعة لنزول الحيض ابتداء أو كانت رافعة له. فإن صيامها صحيح في الصورتين. قال: وانقطاع دم الحيض والنفاس. قال الشارح: لما تقدم في بابه. قال المؤلف الرابع: التمييز. فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. قال الشارح: قياسا على الصلاة. وهذا هو المذهب عند علماء الحنابلة، وخالف في ذلك الجمهور، فجمهور العلماء لا يرون ذلك ولا يأخذون بهذا القياس، لأنه قياس مع الفارق، فأمر الصيام أشد من أمر الصلاة. والأصل هو عدم الإيجاب، أعني على الولي. ولو كان واجبا لجاءت به النصوص الصريحة، ولشهر ذلك في الزمن الأول أنهم كانوا يأمرون أولادهم ويلزمونهم بالصيام من سن التمييز، وأن هذا يجب على الولي، فليظهر وصحة مذهب الجمهور أن هذا لا يجب على الولي، لكنه يستحب للولي أن يعود أولاده على الصيام من غير إلزام وإنما بالترغيب. والمؤلف يقول: التمييز أي من شروط صحة الصوم التمييز، فصيام غير المميز لا يصح لعدم النية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. والصغير الذي لا يميز لا تتصور منه النية، فإذا لم تتصور منه النية فلا يصح منه العمل. إذن إذا صام الصغير قبل التمييز فإن صومه لا يصح، فالتمييز شرط في صحة الصوم. قال الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به، فيرى الوجوب على الولي أي وجوب الأمر، فيجب على الولي أن يأمر المميز بالصوم. لكن هل يجب على المميز؟ الجواب لا يجب، لا يجب على المميز أن يصوم، كما أنه لا يجب على المميز أن يصلي، لكن يجب على الولي أن يأمره بالصلاة، فالوجوب متجه إلى الولي لا إلى الصبي. فالصبي المميز لا يجب عليه، لا تجب عليه الصلاة، لكن يجب على الولي أن يأمره بالصلاة، وهكذا يقولون في الصوم. الصوم لا يجب على الصبي المميز، لكن يجب على الولي أن يأمره به. وعرف أن جمهور العلماء لا يجبون ذلك، وتعويد الصبي على الصيام من الأمور الحسنة. قال رابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به، وقال المميز المطيق، فخرج بذلك المميز الذي لا يطيق الصوم، فإنه لا يجب على الولي أن يأمره به. فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده، قال قياسا على الصلاة. أما إذا قلنا قياسا على الصلاة فمتى يكون الضرب؟ من العاشرة. أي نعم، يكون الضرب من العاشرة. قال وضربه ليعتاده، فهذا قياس لا يستقيم، إذ لو كان مستقيما فإن الضرب إنما يكون في العاشرة، ما يكون من وقت التمييز. قال قياسا على الصلاة. قال الخامس، أي من شروط صحة الصوم، العقل، فلا يصح الصوم من مجنون ولو صام فإن صيامه لا يصح، فإن القلم مرفوع عنه، فلا واجب ولا استحباب في حقه ولا صحة، بعكس النائم فرفع القلم فيه ليس كرفع القلم عن المجنون، وهكذا الصبي المميز إذا لم يبلغ رفع القلم في حقه ليس كرفع القلم على المجنون، فليس على حد سواء، فالمجنون لا يكتب له عمل، لا واجب ولا مستحب، فإذا ذهب العقل وكان مجنونا فصام في حال جنونه فإن صيامه لا يصح ولا يقع لا فرضا ولا نفلا. قال الخامس العقل، قال لأن الصوم الإمساك مع النية، لأن الصوم الإمساك مع النية، لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، فلابد في الصوم من النية، لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والمجنون ليس له نية لفساد عقله. وإذا لابد في الصوم من الإمساك، الإمساك الذي يكون مصاحبا للنية، أما الإمساك الغير مصاحب للنية فإنه لا يعتد به، فإن المجنون لو ترك الأكل والشرب وحصل منه الإمساك لكنه إمساك غير مصاحب للنية، فلابد أن يكون إمساكا مصاحبا للنية. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي. فذكر الإمساك وقوله يدع طعامه وشرابه، وذكر النية في قوله من أجلي، فلابد أن يكون الإمساك مع النية، أما إمساك من غير نية فإنه لا يعتد بهذا الإمساك. والمجنون لا يحصل منه الإمساك مع النية فلا يصح صومه. قال: فأضاف الترك إليه، وهو لا يضاف إلى المجنون. قال: والمغمى، وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه. كذلك المغمى عليه إذا أغمي عليه فلم تحصل له نية ولا إمساك مع النية فإن صومه أيضا لا يصح، لو أغمي عليه قبل دخول، نعم قبل دخول رمضان، وأفاق بعد انتهاء رمضان، هنا لم يحصل له، لم تحصل له نية ولا إمساك مع النية فإن صيامه لا يصح. وهكذا إذا أغمي عليه قبل دخول رمضان وأفاق بعد مرور يوم من رمضان، فأفاق في الليلة الثانية من ليالي رمضان، فذلك اليوم الذي فاته لا يحسب عليه، بمعنى لا يعتبر صائما فيه. وإن حصل إمساك فإن هذا الإمساك لا يضاف إليه لأنه ليس باختياره ولم يكن مصحوبا إلى مصحوبا مع النية، لم يكن مصحوبا مع النية وليس هذا الإمساك باختياره، ولم يكن أيضا ناويا للإمساك. ولابد كما عرفنا من اجتماع الأمرين، من إمساك ومن نية الإمساك، يدع طعامه وشرابه من أجلي. قال: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح، طيب قبل ذلك قال: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه، فنوى ليلا الصيام فبيت النية من الليل، ثم جن أي في الليل، أو أغمي عليه أي في الليل، واستمر به الإغماء في جميع النهار لكنه أفاق منه قليلا، أفاق من النهار قليلا، قال صح صومه لوجود الإمساك فيه. يعني يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام، في قوله عليه الصلاة والسلام عن ربي عز وجل: يطع طعامه وشرابه من أجلي. فحصل له إمساك وحصل له النية في وقتها، فحصلت له نية في وقتها وحصل له إمساك أيضا في زمن الإمساك، فيصح صومه حينئذ. إذن الكلام على من استمر به الإغماء أو الجنون فلم تحصل منه نية ولا إمساك، أما من حصلت له نية وإمساك فإن صيامه يصح، وإذا حصلت منه نية ولم يحصل منه إمساك هل يصح الصوم أو لا يصح؟ لا يصح إذا حصلت نية ولم يحصل إمساك. فإن الصوم لا يصح، كالذي ينوي الصيام في الليل ثم يغمى عليه من الليلة التي نوى فيها الصيام إلى الليلة الأخرى، فهنا حصلت له نية ولم يحصل له إمساك. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي، أضاف ذلك إليه، يدع طعامه وشرابه من أجلي، فهذا لا يصح صومه. قال: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: وقد سبق أن المراد بذلك الشرح الكبير. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون. قال: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، قال أي جميع النهار لأنه مكلف، وذلك أن الإغماء مرض من الأمراض، وهو مرض لا يستمر غالبا وإنما ينقطع، فشأنه كشأن الأعذار المنقطعة التي لا تستمر، كالذي به مرض يرجى برؤه، وكالذي يفطر من أجل السفر، وهكذا المرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما، فهذه أعذار منقطعة، فالإغماء مرض من الأمراض لكنه مرض منقطع لا يستمر، فلهذا الذي عليه العلماء أن المغمى عليه يقضي الصوم. وفي قضاء الصلاة نزاع بين العلماء، فذهب بعض العلماء إلى قضاء الصلاة كالإمام أحمد، وذهب الجمهور إلى عدم قضائها، فالجمهور فرقوا بين الصوم والصلاة، فقالوا الصوم يقضى والصلاة لا تقضى، فالصوم يقضى لأنه مرض، فهو داخل في قول الله عز وجل: كنتم مرضى وعلى سفر فعدة من أيام أخر. والصلاة لا تقضى فإن في قضائها مشقة، ولأنه ثبت عن عبد الله بن عمر أنه أغمي عليه فلما أفاق لم يقضي ما فاتته من الصلاة، فقضاء الصلاة فيه مشقة، والإغماء قد يستمر إلى 10 أيام إلى شهر إلى أكثر من ذلك، والإلزام بالقضاء فيه حرج شديد. وأيضا الصلاة مستمرة مع العبد في كل يوم وليلة، ما فاته في وقت إغمائه يأتي به ويعوض بعد إفاقته. أما الصوم الفريضة فإنما أوجبه الله عز وجل في السنة مرة واحدة في شهر واحد، فإذا ما فاته فإنه لا يعوض في بقية السنة، أي ما في صيام واجب معه مستمر كالصلاة، فالصلاة مستمرة مع العبد في كل يوم وليلة، فما فاتته من الصلاة بسبب الإغماء سوف يعوضه في الصلوات التي تأتي بعد ذلك من صلوات الفرض. أما الصيام فهو مرة واحدة في السنة في شهر واحد، إذا فات فإنه لا يعوض، وليس الصيام بفريضة مستمرة مع العبد كالصلوات الخمس. في هذا جمهور العلماء يفرقون بين الصوم وبين الصلاة. قال في الشرح: ولا نعلم خلاف في وجوب القضاء على المغمى عليه، أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون. المجنون فحول نزاع، والصحيح أن المجنون لا يجب عليه القضاء، كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. فالمجنون لا يجب عليه القضاء. وهناك من أهل العلم الذهب إلى أن المجنون إذا أفاق بعد انتهاء الشهر يجب عليه القضاء. فهذا موجود في مذاهب بعض العلماء كالإمام مالك، وهكذا رواية على الإمام أحمد يوجبون عليه القضاء إذا أفاق بعد انتهاء الشهر. والظاهر كما عرفنا عدم الوجوب، وهكذا إذا كان في أثناء الشهر. فهناك من أهل العلم من يرى وجوب القضاء عليه إذا أفاق في أثناء الشهر، يقضي ما مضى ويصوم ما بقي، وهو مذهب أبي حنيفة. والصحيح من ذلك ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنه لا يجب عليه القضاء، ولو كان واجبا عليه لجاءت بذلك الأدلة. والنائم بخلاف المغمى عليه، فإذا نوى الشخص الصيام من الليل ثم غلبه النوم واستيقظ في الليلة الأخرى، يصح صومه أو لا يصح؟ ها؟ يصح صومه ويقضي الصلاة، الصلوات لابد أن يقضيها. فإذا غلبه النوم ونام إلى الليلة الأخرى ولم يتعمد تضيع الصلوات فإن صيامه يصح. والنائم فيه نوع إمساك، وإن لم يكن من قبيل الإمساك التام، لكن فيه نوع إمساك وهو إمساك ضعيف، والمستيقظ إمساكه أتم من إمساك النائم، لكن معه شيء من الإمساك، ولهذا يشعر النائم بما يحصل له، فلم يفقد الشعور بالكلية، فالشعور موجود مع شيء من الضعف، فالإمساك حاصل في حق النائم وإن كان ضعيفا، لأنه لم يفقد الشعور بالكلية، ولهذا ربما يستيقظ بسبب الجوع، وربما يستيقظ بسبب العطش، وربما يستيقظ لأشياء أخرى كأن يشد عليه البول فيستيقظ ليقضي حاجته، فلم يفقد الشعور بالكلية، فعنده نوع إمساك. ولهذا المقرر عند العلماء التفريق بين المغمى عليه والنائم في صحة الصوم. فإذا نوى الصيام من الليل ثم غلبه النوم إلى الليلة الأخرى فإن صيامه صحيح. أما المغمى عليه إذا أغمي عليه إلى الليلة الأخرى فإن صيامه لا يصح. وهنا نعم ذكرها فقال: ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. إذن هذا هو الفرق بين النوم وبين الإغماء. إذا ذكر المؤلف أو الذي قرأناه من الشروط إلى هذا الموضع من شروط صحة الصوم: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس، وهي ثلاثة شروط، والرابع التمييز، والخامس العقل. قال السادس: النية من الليل لكل يوم واجب. السادس: النية من الليل لكل يوم واجب، فتجب النية من الليل لكل يوم واجب، خرج بذلك النافلة. فإن النافلة فإن صيام النافلة يصح من نية في النهار إذا كان لم يأكل ولم يشرب ولم يحصل له أي نوع من المفطرات قبل نيته. ففرق ما بين صوم الفريضة والنافلة. فالنافلة تصح من النهار لكن بالشرط السابق ألا يكون قد أفطر بشيء قبل ذلك. وإذا كانت تلك النافلة نافلة معينة جاء فيها الفضل كيوم عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين والخميس، فإن الصيام يصح بنية من النهار، لكن لا ينال فضيلة ذلك اليوم، فلا ينال فضيلة صيام عرفة وعاشوراء لأنه لم يصم جميع اليوم. والصيام يصح، الصيام يصح ولا ينال فضيلة ذلك اليوم إلا بنية من الليل. إذن كلام المؤلف رحمة الله عليه في هذا الموضع حول صيام الفريضة، فالنية من الليل شرط في صحة صيام الفريضة دون النافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، والنية متقدمة على العمل، فالعمل مبني على النية. فإذا كان العمل مبنيا على النية فلا بد أن تكون النية متقدمة على العمل، وتكون متقدمة في الصيام إذا كانت من الليل، فإن الصيام يبدأ من طلوع الفجر، فلا بد أن تكون النية متقدمة على العمل فتكون من الليل ولا تكون بعد طلوع الفجر. قال أساس النية من الليل بكل يوم واجب. قال الشارح لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. والصحيح في الحديث الوقف على حفصة كما صح ذلك حفاظ الحديث، فلا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يدل عليه ما سبق ذكره من قول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فالعمل لا يكون إلا بالنية، والنية لابد أن تكون متقدمة على العمل لأن العمل مبني على النية، فلابد من أن تكون النية من الليل ولا تكون بعد طلوع الفجر. إذا نقف عند هذا الشرط السادس ونتم الكلام عليه بمشيئة الله عز وجل في درس قادم.